إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، اتقوا الله عز وجل حق تقواه، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه، ومن شكره زاده وأحيا فؤاده وأحسن في الآخرة معاده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وأحسن التقوى وأعظمها منزلة وأعظمها سببا للنجاة ما كان في حين صفاء القلوب ورقتها وإقبالها على الله تبارك وتعالى في مواسم الخيرات، كهذا الشهر المبارك الذي نحن فيه، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، شهر من أراد أن يصل إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة إذا أخلص وأحسن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أعظم ما يميز هذا الشهر أنه شهر الدعاء والابتهال، فاغتنموه رحمكم الله تعالى واجتهدوا في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوة الصائم، ولكل صائم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من رمضان. الدعاء أيها الإخوة والأخوات ثبت له من الفضائل العظيمة ما لم يثبت لغيره. الدعاء لا يستغني عنه إنسان طرفة عين، وكيف يستغني عنه وهو الفقير إلى الله تبارك وتعالى في جميع شؤونه مهما كان حقيرا أو عظيما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالفقر لك أيها العبد وصف لازم لا ينفك عنك طرفة عين، ولا غني بالذات إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذا قال القائل: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أنه هو العبادة. فروى أهل السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقال: ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقال: ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أمر به، فقال عز من قائل: ادعوني استجب لكم، وقال عز من قائل: فادعوا الله مخلصين له الدين. وروى مسلم الحديث القدسي المشهور يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فتألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى أمر بالدعاء وهذا من فضائله. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أنه دال على كمال الرب وعلى فقر العبد، ودال دلالة واضحة على كرمه سبحانه وتعالى. روى أبو داود عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروى 28 صحابيا حديث النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر، يقول الله تبارك وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل هناك كرم أعظم من هذا؟ وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: فالله أكثر. ففهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكرم، فكانوا لا يسألون إلا المولى الكريم سبحانه وتعالى. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أنه منهج الأنبياء في كتاب الله تبارك وتعالى، فكم من دعاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وكم من نبي دعا في كتاب الله تبارك وتعالى. فدعا إبراهيم، ودعا نوح، ودعا إسماعيل، ودعا يحيى وزكريا ويونس وأيوب، حتى ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة كاملة هي سورة الأنبياء. قال في آخرها سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذا دينكم دين واحد، مبني على دعاء الله تبارك وتعالى وحده. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. والسر في أفضلية الدعاء أيها الإخوة أنه معبر عن ضعف العبد وحاجته وذله وانكساره لله تبارك وتعالى، وأنه سبب ناجع في خشوع القلب وحضور الفكر، وأنه دال على توكل العبد وعلى ثقته بالله تبارك وتعالى. فما دعا الله أحد إلا وهو متوكل عليه سبحانه وتعالى وواثق به سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. إلا أنه أيها الإخوة هذا الدعاء لا يستجاب إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فكثير من الناس يدعو ولا يجد أثرا لهذا الدعاء. نعم، يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى ادخر له الدعوة في الآخرة، أو صرف عنه من السوء مثلها، لكن إذا لم تتوفر شروط الدعاء وتنتفي موانعه فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب للعبد. ومن هنا نعلم حالنا، وأن كثيرا منا يدعو على مستوى الأفراد والجماعات ولا يستجاب لنا، وذلك أننا لم نوفر شروط الدعاء وننفي موانعه. فمن هذه الشروط أيها الإخوة، أن لا يكون الدعاء بإثم ولا قطيعة رحم، فإن من دعا الله تبارك وتعالى بإثم كأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على سفر يعصي الله عز وجل فيه، فإن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له. ومن ذلك أيضا غفلة القلب ونهوه عند الدعاء. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. ومن ذلك أيها الإخوة أن يكون مطعمك حلالا، فإن طعمة الحرام تمنع من إجابة الدعاء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، تأملوا عباد الله، هذا الرجل الذي أتى بأسباب الإجابة لكنه لم يستجب له، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والمسافر يستجاب دعاءه، يطيل السفر أشعث أغبر، أي أنه ذليل مستكين خاضع لله تبارك وتعالى، يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب الإجابة، يقول: يا رب يا رب، أي أنه يلح على ربه، وهذا من أسباب الإجابة. ومع توفر هذه الشروط لكنه لم يستجب له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. ومن هذه الشروط أيها الإخوة أن لا يتعجل العبد الدعوة والإجابة، أن لا يتعجل العبد الإجابة، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان: إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا أيها الإخوة، واعلموا أن الدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى، فلا يدعى غير الله تبارك وتعالى، وعلى هذا انبنت العبادة، لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله إن هذه لمخاطبة للعقل ولأولي الألباب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فالدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاحذروا عباد الله دعاء غير الله تبارك وتعالى. اسألوا الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. واحذروا دعاء غير الله تبارك وتعالى. لا تدعوا شجرا ولا حجرا ولا قبرا بل ادعوا الله تبارك وتعالى وحده. واعلموا ايضا عباد الله طالما ان الدعاء عبادة فلا بد ان تكون هذه العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس ما ترك موضعا فيه دعاء إلا ودعا الله عز وجل فيه. ونقل ذلك إلينا وسجل في مصنفات المسلمين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي بقية الكتب الستة حتى أفرد بعض العلماء للدعاء مصنفات مستقلة. فيا ويح المسلمين كيف انصرفوا عن هذه الأدعية التي هي من دعائه عليه الصلاة والسلام وراحوا إلى أدعية وأذكار مبتدعة والعجيب أيها الإخوة أنك تجد الواحد منهم إذا دعا بهذه الأدعية المبتدعة فإنه يبكي وينهمه ويتأثر وإذا دعا بدعائه عليه الصلاة والسلام لا يحرك ساكنا هذه الأدعية المبتدعة خطر على المسلم فإنها لا تؤدي الغرض من تطهير القلوب وتزكية النفوس وتحول بين العبد وبين الأجور التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأدعية النبوية. بل ربما يكون في هذه الأدعية الشرك بالله تبارك وتعالى علاوة على أن الله تبارك وتعالى لا يستجيب هذه الأدعية واعلموا أيضا عباد الله أن الدعاء له آداب إذا حافظ الإنسان عليها فإنه يستجاب له بإذن الله تبارك وتعالى. فمن آداب الدعاء أن تلتزم الجوامع من الدعاء. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء كأن تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ومن آداب الدعاء أن تحافظ على الألفاظ النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه أدعية كما يعلمهم السورة من القرآن، كما علمهم أن يقولوا بعد التشهد وقبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل أن يقول قبل نومه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، قال في آخر الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها الرجل قال: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فنعتني بهذه الأدعية ونحفظها كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الدعاء أن لا تعتدي في الدعاء، تدعو الله تبارك وتعالى تضرعا وخفية، تدعو الله تبارك وتعالى دعاء مستكين مخبت خاضع ذليل لله تبارك وتعالى. روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء، سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء. ومن آداب الدعاء إخفاؤه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وزكريا عليه السلام عندما دعا ربه ناداه: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال الحسن رحمة الله عليه: لقد كان المسلمون يدعون الله تبارك وتعالى لا يسمع لهم صوت إن هو إلا همس بينهم وبين ربهم. لقد كان المسلمون يدعون الله تبارك وتعالى لا يسمع لهم صوت إن هو إلا همس بينهم وبين ربهم. ومن آداب الدعاء أن تستفتحه بالثناء على الله تبارك وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا أنجع في إجابة الدعاء. ومن آداب الدعاء أن تعزم المسألة وتعظم الرغبة في الله تبارك وتعالى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء. ومن آداب الدعاء أيها الإخوة، من آداب الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال ابن القيم: تجد الأدعية فيها بسط، مع أنه كان يمكن اختصارها، ولكن مقام الدعاء يناسبه البسط والتطويل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان يمكن أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ولكن الدعاء يناسبه الإلحاح والبسط والتطويل. وكما في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. ومن آداب الدعاء أيها الإخوة، استقبال القبلة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع أنه كان إذا دعا استقبل القبلة. وقبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، لا كما يقول الجهمية الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى، فإنهم يقولون السماء قبلة الدعاء، ويبنون على ذلك أن العبد إذا رفع فإنما يرفع لأن السماء هي قبلة الدعاء. يريدون أن ينفوا علو الله تبارك وتعالى. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ومن آداب الدعاء رفع اليدين، وقد تواتر هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع اليدين ثلاث، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الصفة الأولى المسألة، والمسألة أن ترفع اليدين حذو المنكبين، إما أن تقنع بهما وجهك وتضمهما هكذا، وإما أن تبسطها وإما أن تبسطهما إلى السماء. فهذه المسألة، هذا النوع الأول، أن تقنع بهما وجهك أو تبسطهما إلى السماء. الثانية أن ترفع السبابة، وهذا يسمى الاستغفار ويسمى الإخلاص، ويكون في خطب الجمعة ويكون في التشهد. الصفة الثالثة الابتهال، والابتهال أن تزيد في الرفع هكذا حتى يبدو بياض إبطيك، وهذا إنما يكون في الاستسقاء وفي الجذب وفي النوازل الشديدة التي تنزل بالمسلمين. وننبه هنا أيها الإخوة على بعض البدع المتعلقة برفع اليدين، فإن بعض الناس لا يهتم برفع اليدين، فتجد بعضهم يجعل الإبهامين إلى السماء هكذا، ومنهم من إذا دعا وضع يده اليمنى على رأسه، ومنهم من يقبل الإبهامين ثم يضعهما على عينيه، هذا كله من البدع. ومنهم من يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، كل هذا من البدع، ولم يثبت إلا ما ذكرناه أولا. ومن آداب الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى في حال الرخاء كما تدعوه في حال الشدة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليدعو الله تبارك وتعالى في حال الرخاء. وكما في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وينبغي للمسلم ذي اللب والعقل أن يغتنم أوقات الإجابة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء في أوقات معينة، كثلث الليل الآخر، وكيوم عرفة، وبين الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وخاصة في ليلة القدر. وكذلك أيضا ينتهز العبد المسلم الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، فالله تبارك وتعالى يستجيب دعاء العبد إذا كان في صلاة، إذا كان في صيام، إذا كان في إحرام بحج أو عمرة، إذا كان مسافرا، إذا استيقظ من نومه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا لا يصدر إلا من إنسان يحافظ على هذا الذكر. فإذا قمت من نومك قائلا هذا الذكر ودعوت، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لك. وكذلك حال المضطر، فإن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر. وأيضا أيها الإخوة، ينبغي للعبد علاوة على الدعاء لنفسه أن يدعو لعموم المسلمين وخواصهم، يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وخاصة في زمان الفتن، فلا تكن بخيلا على المسلمين عامة بالدعاء. وكذلك تدعو لأصحاب الحاجات كالمرضى والمنكوبين. ثم الدعاء أيها الإخوة والأخوات لولاة الأمور، ادعو الله تبارك وتعالى لهم أن يصلح شأنهم وأحوالهم، فإن في صلاحهم صلاحا للأمة جمعاء. ولذا قال الفضيل بن عياض، ولذا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في إمام، لجعلتها في إمام، فإنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وذكر الخليفة المتوكل العباسي عند الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: والله إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: إذا وجدت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات وأفضل الطاعات، الدعاء لولي الأمر من أفضل القربات، من أعظم القربات وأفضل الطاعات. هذا أيها الإخوة، واعلموا أن الدعاء قد يكون دعاء لنفسك، تدعو لنفسك، فهذا تدعو فيه بصيغة الإفراد، فتقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأحيانا يكون دعاء للغير، فيمكن أن تقتصر على الدعاء للغير دون أن تبدأ بنفسك، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس فقال: اللهم أكثر ماله وولده. وكما دعا لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، دعا له قائلا: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. ودعا له أيضا قائلا له: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. ويمكن إذا دعوت للغير أن تبدأ بنفسك، كما روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، كما في كتاب الله تبارك وتعالى من دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم احذروا عباد الله أن تدعوا على أنفسكم أو أموالكم أو أولادكم. روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ألا فاحرصوا رحمني الله وإياكم على الدعاء، فإنه هو العبادة، واجعلوه خالصا لله تبارك وتعالى، والتزموا فيه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عنا برضاه، أن يرضى عنا برضاه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا إليك وأنت راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.